أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخذ للجائزة أو المال إذا علم بوجود الحرام إجمالا في هذا المال، فتارة نفترض بأن الاشتباه يوجب حصول الاشتراك والإشاعة، وتارة نفترض عدم ذلك. أما في الصورة الأولى، كما لو فرضنا بأن الظالم أعطى شخصا كيلوين من الدهن أو الخل أو ما شاكل ذلك، بحيث حصل هناك اشتراك وإشاعة بين ملك المالك الواقعي وملك الظالم، كما لو فرضنا أن الظالم أخذ دهنا من شخص وخلطه مع دهنه، وبعد الخلط والامتزاج قام وأعطاه هدية إلى شخص معين، فهذا الآخذ يعلم بأن هذا المال فيه أموال محرمة على نحو الإشاعة، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ ذكر المصنف أن هنا حالات متعددة، فتارة نفترض أن وهذه الحالات ناشئة من لحاظ المقدار ولحاظ المالك، أي مقدار ما يملكه الغير من هذا المال والمالك، فتارة نفترض بأن القدر والمالك معلومان، وتارة نفترض أنهما مجهولان، وتارة نفترض أن القدر معلوم والمالك مجهول، وتارة نفترض أن المالك معلوم والقدر مجهول. فهنا صور أربع كلها في صورة الإشاعة والاشتراك. الصورة الأولى أن القدر والمالك معلوم، فالذي أعطي الجائزة والهدية والمال يقول أنا أعلم إجمالا بوجود حرام في هذا الدهن ومقداره كيلو، والمالك فلان ابن فلان، فهذا المال بعد الاشتراك والإشاعة نصفه للظالم ونصفه للمالك الواقعي، فبمقدار النصف الذي هو للمالك للظالم انتقل لي لأنه أهداني إياه، فيبقى هذه العين مشتركة بين الآخذ، بين المهدى إليه المال، وبين صاحب الكيلو من الدهن المالك الواقعي. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ تصورين المطلق؟ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ إذا كان المهدى إليه الآخذ يعلم المقدار ويعلم المالك، ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب أنه لا إشكال. شنو يعني لا إشكال؟ والمقصود من كلامه بأنه هنا تتحقق الشركة ويعلم عليكم السلام ويعلم الشخص من هو المالك وصاحب الشركة معه وفي المال المشترك، فتطبق أحكام المال المشترك. وفي المال المشترك لا يجوز لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه، فلا يصح للشخص أي المهدى إليه المال أن يتصرف في أي نقطة من هذا الدهن، لأن كل جزء من هذا الدهن مشترك مشاع بينه وبين المالك والواقعي. وفي باب الإشاعة لا يجوز التصرف للشخص إلا مع إذن الشريك، وحينئذ يمكن أن يطالب بالقسمة، يمكن أن يفرز المال ويمكن أن يقتسم المال، فيجب عليه أن يقسم المال ويوصل مقدار المال إلى المالك، فيقسم هاي الكيلوين، طلع كيلو ويؤدي الكيلو إلى من؟ إلى من؟ إلى المالك الواقع، إذ له حق الإفراز، بل يجب عليه في مثل هذا الفرض، فيفرز حق المالك الواقعي ويعطيه شنه حقه. لا، ما يشترط في قسمة المال المختلط، لا ما يشترط إذن الحاكم، بل هذا بين الطرفين، بل أن إذا طلب أحدهم القسمة وجب على الآخر القبول. فهو في النتيجة ما يشترط عند الحاكم، ما يشترطون القسمة عند الحاكم. القسمة في المال المشترك لا يشترط، مثلا أنا اختلط مالي بمالك صار ماينك، فهنا لأنه المفروض أنه متساوي الصفات، ما نفترض أنه ما في اختلاف في الصفات، فهنا لا بد من القسمة. غايته أنه نعم بعضهم قال إذا أردت أن تقسم لا بد أن تطلب، هي فيها خلاف، هل لا بد أن تطلب من الصاحب أولا؟ فإن رضى فبها، إن لم يرضى يلزم بالقسمة، هذا بحث آخر. نعم هي تفاصيل صحيحة، بعضهم يقول لا مباشرة لك أن تقسم وتعطي حقه من وتعطي حقه الحق لصاحب، لأنه المفروض أن كل جزء متساوي مع الأجزاء. نعم لو اختلطت الحنطة الرديئة بالحنطة الصحيحة وكذا هذا سيد اختلاف. نعم على التفصيل الموجود في المال المشاع، نعم على الموجود في تفصيل المال المشاع، فيتعامل مع هذا مال المشترك، وحينئذ يفرز المال ولو بتراضي الطرفين، لأن يعرف المالك، وإن لم يقبل يلزم بالقسمة ويوصل إليه حقه. هذا إذا كان القدر والمالك معلومان. أما لو فرضنا أن القدر والمالك مجهولان، فيقول المهدى إليه أنا أعلم إجمالا بوجود الحرام في هذا الدهن، إذ مقدار من الدهن ليس مملوكا للظالم للجائر الذي أعطاني الهدية، ولكن ما كم مقداره لا أعلم، من هو المالك إلى هذا النصيب لا أعلم، فما هو الحال؟ يقول الشيخ هذا من موارد اختلاط الحرام بالحلال، وقد ذكروا في بحث الخمس أنه في مثل هذا الفرض فإن المعروف بينهم في الحلال المختلط بالحرام الذي لم يعرف قدره ولم يعلم مالكه لا بد من الخمس، فلا بد من إخراج الخمس، وببركة إخراج الخمس يكون المال محللا. نعم وقع نزاع بينهم ليس هنا محله، لو كان يجهل المقدار ولكن يعلم أنه أكثر من الخمس، يقول أنا المقدار ما أدرك، هل المقدار كيلو كيلوين بل ربع كيلو نص كيلو ما أدرك، لكن أقطع بأن نسبة ما يملكه ذاك المالك مع الظالم أكثر من الخمس، فهل يكفي أن يخمس كحكم تعبدي الشرعي من بابل مصالحة القهرية، يعني شرع أعمل مصالحة قهرية بين المالك الواقعي المجهول، بل المجهول، وبين مقدار الخمس أو لا؟
هذا محل نزاع بينهم، وقد تعرض الإعلام إلى هذا المطلب في كتاب الخمس، وتعرض السيد الخوئي قدس سره إلى هذا الفار صفحة 800، حيث نقل عن السيد اليزدي بأن مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بينما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر تمسكا بإطلاق أخبار التخميس للمال المختلط بالحرام. وناقشه ولي ناقشه بأنه ولي عن الظاهر من الروايات موردها ما لم يعلم كون الحرام زائدا على مقدار الخمس، أما بل أما كذا فذاك عرض إلى المطلب. صفحة 800 آخر سطر قال فرع، وتعرض هو لكلام صفحة 800 واحد. هذا كله في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو علم المقدار دون المالك فيقول أنا أعلم بأن نصف هذا الدم ليس ملكا للظالم الذي أعطاني الجائزة، ليش بهالدم أتسوى عليه، ولكنه لا أعلم من هو المالك. يقول الشيخ الأعظم يأتي بحث مجهول المالك، هناك شخص يعلم بوجود مال ويجهل المالك فنطبق أحكام مجهول المالك، فيجب عليه الفحص حتى اليأس عن المالك، فإن لم يجد المالك فالشارع جعل له ولاية على التصدق. والمدلول الالتزامي العرفي لوجوب التصدق أن له ولاية في الفارز، فيستطيع أن يفرز مقدار النصف ويتصدق به. هذه الصورة كام؟ ثالثة. الصورة الرابعة، لو علم المالك وجهل المقدار، يقول أنا أدري بأن المالك هو جاري ولكنه لا أعلم كم المقدار، هل هو الآن يشترك معي بالنصف بالربع بالثلثين، لا أعلم، فما هو الحكم؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه في مثل هذه الحالة مع فرض أنك تعرف المالك فيجب التخلص معه بالمصالحة، لا بد من التصالح والتراضي بين الطرفين، لأنه بل لا طريق في المقام للتعيين إلا ماذا؟ إلا الصالح. فإن قلت ماذا لا نطبق القرعة، فإن القرعة لكل أمر مشكل. أولا مورد القرعة ما كان متعين في الخارج مجهول عند الطرفين، والمفروض أننا نتكلم الآن عن أي صورة؟ صورة الإشاعة. فلو كان هناك ثوب مردد بين ثلاثة أثواب هذا ظاهر أدلة القرعة، يعني هناك مال متميز لم يختلط مع مال الآخر، فلا إطلاق في أدلة القرعة لموارد الإشاعة وموارد الاشتراك، بحيث لا يوجد تميز واقعي للمال الذي هو للمالك الواقعي لمكان الإشاعة. وثانياً ذكر الشيخ العظيم أنه لا يمكن التمسك بأدلة القرعة إلا في موارد عدم إمكان المصالحة، والظاهر من أدلة الصلح الشمول لمثل هذا المورد. هنا أشكل جمع من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي ومنهم الشيخ التبريزي، مما ذكره المصنف من إثبات المصالحة. ألا يمكن تطبيق قاعدة اليد؟ بمعنى لو كان الشخص لا يعرف مقدار الكم، مقدار ما يملكه الطرف الآخر، القدر مجهول، ولكن يتردد بين الزيادة والنقصان، فهل المقدار مجهول ويتشترك مع التردد بين الزيادة، يقول أنا لا أعلم، هل أن ما يملكه المالك كيلو من هذا المجموع، كيلوين من هذا المجموع، نص كيلو من هذا المجموع؟ فقد يقال بأنه القدر المتيقن المعلوم بأنه هو ملك للمالك الآخر وليس ملكا للظالم، القدر المتيقن خب يعلم بأنه ليس ملكا لمن؟ إذا وجد قدر متيقن ليس ملكا لصاحب الجائزة، ليس ملكا للظالم الذي أعطاني، يقول أنا أقطع بأن نص كيلو قطعا هذه زايد مو مالك، لكن ما أدري هل بعد في أكثر كيلو، ثلاثة أرباع الكيلو، كيلو نص. هنا قالوا لا مانع من إجراء قاعدة اليد بلحاظ الزائد، إذ أننا نشك أن هذا المقدار الذي هو خارج القدر المتيقن الذي يعلم أنه ليس لصاحب اليد، ليس للظالم، ليس للمهدي، خب هل أن هذا المقدار الزائد ملك للمهدي أو ملك لشخص أجنبي؟ ملك لمن أعطاني الجائزة، لمن أهداني المال، أو ملك لمالك واقعي؟ يمكننا تطبيق قاعدة اليد كما شرحنا في أبحاث سابقة، تطبيق قاعدة اليد في المقام. فلو أعطاني شخص مقدارا مقدارا من ماذا؟ من الدهن، وأنا أعلم بأنه هناك كمية من هذا الدهن ملك لمالك واقعي، وهذا مال مختلط، والقدر المتيقن من هذا المال مقداره كيلو، أما أخزير أنا ما أدري، لعله كيلو نص، لعله، أما الزائد ما أصلي، لا مانع من تطبيق قاعدة القاعدة اليد. لا لا، إخبار مو إخبار اليد، قاعدة اليد، معنى أن اليد من كانت يده على المال فإن اليد أمارة على الملكية، أي حيث أن الشخص الذي أهداني له سلطنة على هذا المال ولو ظاهرية، هذه السلطنة الظاهرية كافية في إجراء قاعدة اليد. نعم نعم، بل لأن مقدار المغصوب خرج، صحيح مقدار المغصوب ما حرز أنه مغصوب خرج، أما المقدار الزائد لا ياكو مانع. ولهذا ذكرنا أنه حتى يمكن إجراء القاعدة في الظالم الذي لا يبالي، كان تذكرون، لأنه نعم عندنا إشكال في إجراء أصالة الصحة كما شرحنا، أما إجراء قاعدة اليد أجل أمر على الملكية، وإلا أكثر الكثير من الموارد الابتلائية الشخص لا يبالي بالحلال والحرام، لكنه يجرى عليه قاعدة اليد، يثبت أن غير القدر المتيقن يكون ملكا للمهدي. أقول أنا أدري هذا الدهن أعطاني 10 كيلو، واضح، أعطاني 10 كيلو من الدهن، يقول أنا أقطع بأن كيلو من الدهن ليس ملكا للمهدي، فمن انتقل لي المقدار؟ يقول المقدار الآخر أنا ما أدري، ونصفه قطعا لهذا المالك، وإنما يتردد الباقي بين كونه مالا للمهدي أو لمالك أجنبي. يقول نجري قاعدة اليد في من هذا المقدار، حيث أن له يد على العين، اليد أمارة ملء الملكية. لا فرض معنى عام، لا يعلم المقدار عام،
مقدار خب لا عام، مقدار على الإسلام عنه لا يعلم المقدار الأقل،
لا عام، نحن نقولها يحتاج لابد من التفصيل، لا يعلم المقدار، ايش قصدك عام؟ خب هذا المعنى يتناسب أنه يعلم بالقدر، ألا يعلم بقدر متيقن؟ عادة ما يحصل قدر متيقن معلوم.
لأن إذا صار في داخل الأقسام شيخنا، إذا علم بالقدر متيقن صار فرضه كما لو علم المالك
لا مقدار ماله يعرف المقدار ذاك بالتفصيل.
هذاك يعرفه بالتفصيل.
هذا مرادهم. مرادهم من أنه يعلم القدر والمالك يعلم المقدار قطعا. أنا أدري أن ما يملكه كيلوين فقط، هذا معنى يعلم القدر والمالك في كلماتين. هذا هني لا فقط ولا في زيادة بعد. أنا أدري بأن الظالم غصب كيلوين من الدون وأضافها هنا، هنا أعلم المقدار. أما هنا لا، أنا أجهل كم المقدار ما أدري. يتردد أمر هذا المقدار بين كيلو كيلوين ثلاثة أربعة خمسة أجهل، فنقول القدر المتيقن تدري وما تدري عنه. يقول صح أنا ما أدري كم المقدار بس أعلم القدر المتيقن. يتعلم القدر المتيقن خلاص الباقي يجري على قاعدة اليد. نعم لو كان كلش قحاط ما يعرف أي شيء، يعني أنا ما أدري أصلا ما عندي أي معلومة، قدر متيقن ما أدري، ما أدري قدر متيقن. خب بلي إذا كان قدر متيقن حتى لا يعلم في هذه الحالة، في هذا يعني إذا تصورنا مع قدر متيقن يعني عادة يعرف قدر متيقن ولو بمقدار يسير، واضح؟ لو فرضنا أنه ما لم قدر متيقن أصلا بني بكم معنا لقاعته، لكن هذا فرض غير متصور. عادة عادة الشخص يعلم ولو بربع كيلو ولو بمقدار بلي مقدار قلش كم جرام يعلم. المهم القدر المتيقن بلي والقدر الزائد يجري في قاعدة اليد، وهذا ما أشار له أيضا السيد الخوئي والشيخ التبريزي نعم في مثل هذا المورد. ولهذا قال في صفحة 799 لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما والقدر مجهولا، أي بعدنا، لأن المال المذكور قد يكون في يد أحد وقد لا يكون كذلك. وعلى الأول إذا كان في قاعدة اليد، وعلى الأول كما هي العلاقة المهني عنده يد، وفالمقدار الذي يعلم صاحبه قدر متيقن يرده إليه، والمقدار الذي لا يعلم صاحبه هو لذي اليد لأنها أمارة للملكية، واضح. ثم دخل في شيء آخر من قبل. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو ما لو فرض أن هناك إشاعة واشتراك. نعم بلي ما أعرف ما في إشكال مطلق مطلقة، بل الظاهر أنه بل الظاهر أنه في بعض الروايات، في بعض الروايات خاصة طبقت في مورد العلم الإجمالي. بالعكس أصلا يذكرون أمثلة انحلال العلم الإجمالي بقاعدة اليد، واضح. كما انحل العلم الإجمالي عندنا قبل أن نسافر إلى الأربعين، كانت تذكروا لو كف الصورة الثانية لو علم إجمالا بأن هذا المال الذي بيد إما هو الحرام أو ذاك المالك، فينحل العلم الإجمالي بلا إشكال قاعدة اليد. قاعدة اليد تجري، يعني الأمارات تجري في موارد العلم الإجمالي. منشأ الشك بعد هذا ما يدري،
يعني أقصد منشأ مثلا ادعاء
لا أنا ما أدري، يعني أنا ما أدري. طبيعة الإنسان أنه أنا أدري أنه المال هذا مشترك، وما والقدر المتيقن الذي أعلمه أعلم به هو أنه كيلو، أما أزيد من ذلك لا أعلم. أما هي المناشي، إما إخبارا، إما أنه بل أما أنه بل شاهد الحال، يعني على أي حال.
حين هذه الفرضة الأول متصور فيها أنه يقطع بالعدم، قطع بالعدم مو شيء يعني
ما في أقول لك له هذا.
في الفرض الأول أنه ياهو يعلم بأنه هذا وليس زائدا،
بل يعلم، شاف المال، شاف الظالم، شاف قاعد يالظالم وشاف أخذ غصب كيلو حطيه يعلم. كما لو كان هو يجلس مع الظالم ورأى الظالم أخذ مقدار وكذا، أو قامت أمارة، لأن العلم أيضا يكفي، قام إخبار ثقة على أن الظالم خلط بمقدار كم كيلو. نعم هذا تمام الكلام يا شيخ إبراهيم في أي قسم؟ في القسم الأول. أما القسم الثاني وهو مورد ما لو حصل الاختلاط مع تميز المال الواقعي في الخارج وإن كنا نجهله، ما صارت إشاعة، ما ما صار عندنا إشاعة. كما لو فرضنا بأن الظالم أخذ ثوبا وخلطه مع ثوبيه فصار عندنا ثلاثة أثواب، فقال الظالم أنا شتو أدوخ روحي به الأثواب المشتركة، هناك ثلاثة أثواب، هناك واحد منها مغصوب واثنين ملك للظالم. قام الظالم وأعطى الأثواب الثلاثة هدية وجاء أو جائزة إلى شخص معين. فالآخذ يعلم إجمالا بوجود الحرام وأن هناك ثوب من هذه الأثواب الثلاثة محرم، وهذا الثوب متازال متميزا في الواقع، فما في إشاعة، ما صار اختلاط مثل المائعات، فلا يوجد إشاعة ولا يوجد اشتراك، وما زال المال الواقعي للمالك متميز، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ الشيخ الأعظم اختصر الطريق على الطلبة عشان ما يعونوا رأسهم بالمكاسب، قال ما نجيب التقسيمات اللي ذكرناها، بل أن الحكم في مثل هذا المورد القرعة، ففي مثل هذا المورد يتعين القرعة، أو لأن هذه فيها خلاف، أو يجب عليه أن يبيع المجموع المال المختلط ويحصل اشتراك في الثمن، نظير لو أنا وأنت حطينا أموالنا وبعناه معا في صفقة واحدة فيحصل اشتراك في الثمن. وهنا انقض الأعلام، جو على كلام الشيخ الأعظم، شنو هذا الكلام شيخنا الأعظم؟ أما تطبيق القرعة، خب نكتتها واضحة، القرعة لكل أمر مشكل، وأنا أعلم بأن هناك مالون متعينون متميزون في الواقع، ولا أعرف أين هو هذا، لا أستطيع أن أشير إليه حسان، فهنا نجري قاعدة القرعة لكي تحدد ذلك الأمر المشكل. ولكن لماذا لم تذكر يا شيخنا التفصيل الذي ذكرته في القسم الأول؟ فكان ينبغي عليك أن تقول تارة القدر والمالك معلوم، تارة مجهول، تارة مختلفان. القدر معلوم المالك مجهول، القدر مجهول المالك معلوم، ليش ما جبت الصور وأطلقت أن المتعين هو القرعة؟ القرعة تعين شنو؟ وظاهر كلامه أن القرعة تبين المشكل، فإن كان المشتبه هو المقدار فالقرعة تعين المقدار، إن كان المشتبه هو المالك فالقرعة تعين المالك. ومن الواضح أن هذا محل إشكال، خب كيف تعين المالك إذا كان المالك مجهول؟ يسوي قرعة بين من هو من هو؟ أنا أدري أنه واحد من أهل قوم، واضح؟ عند هذا مالك وهذا الثوب، كيف نسوي القرعة يعني؟ إحنا شو نسوي القرعة؟ كيف نحدد هذا المالك؟ نجيب كل أسماء أهل قوم نكتبها في ورقات؟ شنو؟ إذا كانت الشبهة غير محصورة شو نسوي قرعة؟ أي مقدار؟ خب مقدار مجهول ما أدري، هل ربع؟ هل ربع غرام؟ هل ربع غرامين؟ هل فلافل؟ شنو نسوي قرعة يعني؟ إنما يتصور القرعة لو كان شنو المقدار مثلا محدد لي، أو المالك محدد والمقدار يدور بين شيئين، هذا معنى القرعة، واضح؟ أما أو أننا نعلم بأن هناك مالك والقدر معلوم لكن لا نعلم هل هذا الثوب هل هذا الثوب هل هذا الثوب، فنسوي قرعة، واضح الفكرة؟ أما إذا كان المالك مجهول شو يعني نسوي قرعة؟ أنا ما أدري المالك، فلان ابن فلان فلان يتردد بين أهل قوم، كيف نسوي قرعة؟ إذا كان المقدار مجهول شو نسوي قرعة؟ نكتب كل الغرامات داخل ورقة يعني شيخنا؟ ملتفتين مطالب؟ إذن القرآن ما تجري فيها الموارد، القرآن ما تجري أنا والشيخ اختلط عندنا مال، والشيخ يعلم بأن هناك ثوب من هذه الأثواب الثلاثة له، لكن ما يدري هذا لو هذا لو هذا، هنا سوي قرآن. الظالم أعطاني 3 دنانير، دينار من هذه الدنانير أو جوهرة من هذه الجواهر مثلا بلي ملك لل... بس ضاعت الحسبة علينا، نسوي قرآن حددها. أما في مثلي كون المالك مجهول، القدر مجهول، لا معنى للقرآن. ولهذا ذكر الأعلام أن الصحيح هنا جريان الأقسام المتقدمة. فإن كان المالك والمقدار معلوم، فأنا أعلم بأن هناك ثوب من هذه الأثواب، أنا أعلم بأن ما يملكه ذاك ثوب من هذه الأثواب الثلاثة، تفتين؟ أي معنى أنا أعلم بأن ما يملكه المالك الواقعي ثوب من هذه الأثواب الثلاثة، فالمقدار ثوب واحد معلوم، والذي يملك هذا الثوب فلان ابنه فلان، هنا نسوي شنو؟ قرعة. نقول نعلم بأن فلان ابن فلان له ثوب بين هذه الأثواب الثلاثة، فحينئذ نعمل القرعة لكي تعين المشتبه والمشكل. أما لو كان المالك والمقدار مجهول، ما أدري أعطاني 10 أثواب، كم مقدار ما يملكه الغير لا أعلم، من هو المالك لا أعلم، ماذا نفعل يا شيخ إبراهيم؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ شخص أعطانا، فهنا يقال تجري قاعدة التخميس ودعوى، بل يصف الله، وأدلة التخميس للحلال المختلط بالحرام إن لم يكن القدر المتيقن منها صورة عدم الإشاعة، فلا أقل إن إطلاقها تشمل صورة عدم الإشاعة. هو إنهم إشكال في صورة الإشاعة بعضهم يطبقها، واضح. أما في صورة عدم الإشاعة هذا قدر متيقن. وإذا كان المالك معلوما والمقدار مجهولا، يعني هكذا يقول والمقدار مجهول يا شيخ يا شيخ حمد، بمعنى هكذا نقول، يقول أنا أعلم بأن زيد يملك شيئا في هذه الأثواب ولكن كم المقدار أنا لا أعلم، فماذا نفعل؟ إذا علم المالك وجهل المقدار، النزاع هل مصالحة أو نجري قاعدة اليد، فنقول على الشيخ الأعظم مصالحة المفروض كما تقدم هناك، على مباني السيد الخوي الشيخ التبريزي باقي الأعلام كثير من يقول لا، يقول أنت كم تعلم تدري المالك كم تعلم قدر القدر متيقن ثوب واحد إلى ذاك، هو تعلم قدر متيقن أعطى الثوب والباقي جري قاعدة اليد في حق من؟ في حق من أعطاك الجائزة. واضح شيخنا؟ يعلم المالك ويجهل المقدار، شيخنا ليصير بعد الضمائر تتغير، يعلم المالك ويجهل المقدار، فهو يعلم بأنه هناك مالك للثوب في هذه الأثواب 50% فلان ابن فلان، لكن كم مقداره؟ هاي القدر متيقن 5 أثواب، الزهير أنا ما أدري، خذ زهير ما تدري جري قاعدة اليد. وإذا عكسنا، شو عكسنا يعني؟ يعني المالك مجهول والمقدار معلوم، جرت أحكام مجهول المالك. تم الكلام. قال ونعم ما حد إشكال، يقول لعله يقول وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس من باب الاختصار، لعله أشار إلى فرض لو علم المالك والمقدار مناظر إلى التفاصيل، وإن كان بلي كلامه في إشكال لعله في باب الخمس فصل أكثر، راجع كلامه في كتاب الخمس. قال وعلى، وين وصلنا في التطبيق؟ الصورة الرابعة، وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة. قلنا الجائزة أول ما دخلنا البحث ما لا خصوصية بحث في الجائزة، كل شخص أعطي مالا حصل وضع يده على المال، فإما أن يكون الاشتباه موجب لحصول الإشاعة كيلوين دهن، أحد الكيلوين مغصوب والآخر مملوك فهما مختلطان ولا يوجد تميز بينهما للذرات أن ذات تداخلت مع بعضها البعض لحصول الإشاعة والاشتراك. الحنطة إذا اختلط بالحنطة يصير شنو؟ إشاعة.
إذا من جنس واحد يعني في رديء
لا 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 ما في رديء كله زين شيخنا، شنو اشتري رديء احنا؟ لي انا الشيخ عند الشيخ احمد اشترى كيلو من الارز، انا اشتريت كيلو فلهم طاحه واختلطوا. ما في تميز في الواقع، بس انا ما اعرفه الحبات اللي اشتراها مو متميزه في الواقع، مو مثل ما يختلطون. يعصر شنو؟
يعني يقعدوا
شنو؟ متميز في الواقع. شنو مناط الإشاعة؟ هذا مهم. هذا ضرب صحيح. هاي عركة البحث. هاي هذا المثال في عركة بينهم في خنا. ما هو ملاك الإشاعة؟ راجع. هل ملاك الإشاعة عدم التميز في الواقع بأن في الواقع صار استهلاك دخل بعضهم في بعض أصلاً كالمائعات؟ ما فيها انفصال، ملك الغير في الواقع ما منفصل من الداخل اصلا، ما يب ما يختلط وما يورد بما يورد. وتارة او انه ما قال الشيخ يتعسر الفصل بين الملكين، ففي مثل الاثواب ما يتعسر، لكن المشكلة عندي انا اجهل صحيح، بخلاف حبات الارز، حبات العدس، حبات الشعير، فإنه وإن كان في الواقع متميزة، بلي ولو كان عندنا مثلا جهاز صيني يكتب الاسم ويطلع لك بالجاذبية يطلع الأرز هنا يطلع واضح، لو كان عندنا جهاز صيني يكتب عليه الاسم ويحطه كذي يطلع لك ما كان في رتبة سابقة يفرزه، هذا جيد. وإن كان هذا الجهاز الصيني ما يقدر، لو كان الشيء نفسه قد داخل ما حطيته يم ما يطلع الماءين ما وصلوا له الدرجة واضح. فما هو الملاك؟ روح راجع البحث في خنا. ما هو مناط الأشعة والاشتراك؟ قصة المشكلة ساعات في بعض الأمثلة. ألا ترون فخرق بين الأرز وبين الشكر؟
أصغر لو كنت طحين بعد أصغر.
فبعضهم ادعى أن في مثال الأرز لا ما في إشاعة على أي حال. فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك، وإما أن لا يكون. أعطاني دينارين أحدهما مغصوب، أعطاني ثلاثة أثواب أحدهما مغصوب مثلا، وعلى الأول فالقدر يعني المقدار مقدار الحرام والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان، يعني القدر معلوم المالك مجهول، القدر مجهول المالك، فالصور كم؟ أربعة. وعلى الأول على الأول هي الأول من الأول واضح، يعني وعلى الأول إذا كان القدر والمالك معلومان فلا إشكال، فإنه تحصل شركة في المال وصاحب الشركة معروف، فحينئذ ماذا؟ لا يجوز التصرف في المال المشترك، وحينئذ لا بد من التقسيم. وعلى الثاني فالمعروف، إذا كان عندش قال معروف، لأن بعضهم لا يرى إطلاق أدلة الخمس في المال المختلط بالحرام في مورد الإشاعة والاشتراك. نعم هناك إشكال عند بعضهم في شمول الإطلاقات واضح. ففي مثل هذا المورد ماذا نفعل؟ إذا كان المقدار والمالك بلي كلاهما مجهولان وما في خمس شو نسوي؟ وش الحل؟ على من لا يقول بإجراء قاعدة الخمس هاي أمان ماذا نفعل؟ في قبال المعروف بل في خصوص الإشاعة عندهم إشكال بعض لعدم إطلاق أدلة الحلال المختلط بالحرام في الإشاعة.
وممكن
هذا
ما في مجهول
تفسرون بالابتداء انه هذا انه الاعلى في علم الله انه هذا المختار
لا هو الحمشف الرواية يقولون الخمس مصالحة قهرية المالك الواقع وهو مالك الملك الشارع أعمل مصالحة قهرية بين المالك الواقعي وبين صاحب من وضع يده على المال حيث أنه مصالحة قهرية أجراء الشارع بمقدار الخمس الروايات ما تشمل مورد الإشاعة التدليل تعبدي له روايات تعبدية روايات ما عندنا فيها إطلاق لا إطلاق لها لمورد الإشاعة لو فيها إطلاق بلي والإشكال ما فيها إطلاق مورد الروايات كلها الأموال الغير الأموال ما في أموال التي ليست فيها إشاعة فلا يحرز شمول الأدلة لمورد الإشاعة والاشتراك فماذا نفعل
بالنسبة للقدر المتيقن المعلوم أنه ليس ملك للظالم هذا يجرى عن حكم مجهول المالك
نعم
وما زاد عليه قاعدة
نعم بعضهم قال هكذا قال بأنه بناء على عدم شمول أدلة التخميس التعبدية للمورد نطبق القواعد مقتضى القواعد بأنه صح أنت المقدار مجهول ولكن في نرجع في قدر متيقن فالقدر المتيقن من المال الذي لا يملكه الظالم هذا بلي يكون مجهول المالك المشكوك نجري قاعدة اليد فإذا أجرينا قاعدة اليد صار ببركة أمارية اليد أن الظالم مالك لهذا المقدار المشكوك والقدر المتيقن الذي يعلم أنه مغصوب هذا يجري عليه أحكام مجهول المالك فيطبق أنه يجب عليه الفحص عن مالكه حتى اليأس هو الشيخ ما يقبل هي إشكال على الشيخ دائما يقول إما معلوم المالك والمقدار إما هم الأعلام إشكالوا عليه قالوا بأن مجهول القدر لا يصح ما ذكره الشيخ بأنه
على ما ذكره يعني
نعم كما قسموا
إما أنه معلوم أو مشكوك
نعم.
وعلى كل حال ما المالك معلوم أو مشكوك
بلي قال وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مش قصد التفصيل هل الذي يعلم أزيد من الخمس أقل من الخمس هي التفصيل قصد المذكور تارة يكون المقدار الذي يعلمه أنقص تارة أزيد تارة متردد ولو علم القدر دون المالك أنا أعلم بأنه يملك النص كيلو من هذا المجموع ولكن المالك مجهول فقد تقدم في القسم الثالث يعني ماذا أنه حكم مجهول المالك ويجب الفحص حتى اليأس ثم يتصدق بعد الفحص ولو علم المالك وكان المقدار مجهول وجب التخلص معه بالمصالحة هنا اللي أشكلوا عليه العلم قالوا لا نجري قاعدة الياس وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس هذا تمام الكلام في هذا المطلب ثم بعد ذلك يتعرض المصنف في المقام إلى تنبيهين والعمدة هو التنبيه الثاني التنبيه الأول أن ما يأخذه الشخص من ما في يد الظالم ينقسم إلى الأحكام الخمسة باعتبار نفس الأخذ كان التقسيم أول ما دخلنا البحث في الصور كل التقسيم كان بلحاظ المال تذكرون الصور الأربعة إما أنه لا يعلم بأن الظالم له مال حرام ينطبق على المأخوذ إما أن يعلم أن له مال حرام ولكن لا أعلم أن هذا مصداق له إما أن أعلم تفصيلا بأن الذي أعطاني هو مال حرام إما أن أعلم إجمالا هذه الصور الأربعة المتقدمة كلها ناظرة إلى المال 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 اتركوا الأموال الدنيا حب الدنيا الآن لا إذا لاحظنا نسبة ما يأخذه بلحاظ نفس الأخذ بما هو آخر. يقول ينقسم إلى الأحكام الخمسة. كيف؟ قالوا ينقسم إلى الأحكام الخمسة بلحاظ الغايات. فتارة نفترض بأن الأخذ واجب لأنه مقدمة لواجب، كما لو فرضنا بأنه لا يعلم بأن الظالم عنده مال حرام أصلا ينطبق على ما أخذت، أو يعلم أن له مال حرام ولكن لا يعلم أن هذا حرام. تذكرون الصور؟ ونعطيك أوضح صورة. إذا كان الشخص المهدى له المال، المعطى له المال، لا يعلم بوجود مال حرام عند المعطي ينطبق على المأخوذ، وكان الأخذ مقدم لواجب كالنفقة على واجبي النفقة، واضح، أو تسديد الدين الواجب، فيكون مقدم لواجب، فيكون الأخذ واجب لأن مقدمة الواجب واجب عند الشيخ. فهذا الأخذ أخذا واجب، أو نذر أن يأخذ إذا أعطي الهدية، خش نذر هذا، واضح، فيكون الأخذ واجب. رحمك الله. إذا يقول أنا نذر لله علي أن هذا اليوم ما أرد أحد من المؤمنين الموالين الشيعة، أي شخص يعطيني هدية أقبل، خب هذا نذر راجح، استجابة دعوة المؤمن، هدية راجع. فأعطاه شخص مالا ياي، ولا حتى لو ظالم، ولا يعلم بأن الظالم عنده مال حرام صالح للانطباق على ما أخذ، كما لو أعطاه بستان، أعطاه دار، يقول صح الظالم، هذا ظالم عنده نقود، أما بساتين أنا ما أدري عنده بساتين كذا، فأعطاني، يجب عليه أن يأخذ امتثالا للناس. خوش نادر، هذا واضح النذور جيدة. وتارة نفترض شيخنا أنه هذا الأخ مستحب أو محرم، محرم، وتارة نفترض أن الأخذ محرم، كما لو كان الأخذ مصداقا للإعانة على الحرام، الإعانة على الإثم. ما نلحظ المال حين ما تقول لي أنه مال مغصوب، لا، إحنا بحثنا الآن بغض النظر عن حيثية المال، إعانة على الإثم، هذا حرام، الأخذ حرام مصداق للإعانة. وتارة يكون الأخذ مستحب كما في الفرض الأول، ولكن مقدمة للتوزع على العيال، مقدمة للتوزع على العيال، أو من باب إدخال السرور على الموالي، خلص المستحب. وتارة يكون مكروه كما ذكر جمع من الأعلام أنه لو علم أن أو للمعطي مال حرام ولكن لا يعلم بانطباق هذا بعينه عليه، وكان المورد مو شبهة محصورة كما شرحنا مفصلا، فهنا يكره، شنو يكره الأخذ، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ المال. فلو هذا مثال ذكر بعض العلماء في المقام، واضح، لكن هذا المثال هل شرحناه؟ قال الشيخ ويكره في صفحة صفحة شيخنا، بل بقول لك بعضهم ذكره عشان أبين، بس أقول لك وين ذكره، صفحة 168. ثم صرح، ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ لي، وعن الاستدلال باحتمال الحرمة، صفحة 168 ذكرنا هذا المطلع، نعم، بل ناقشناه. ولكن بعضهم قال هذا الآن صارت الكراهة بلحظ حيثية المال، بحثنا الآن الكراهة بغض النظر عن حيثية المال، فالأولى أن يطبق عليه ما لو كان أخذه غاية لفعل مكروه. شنو يعني غاية فعل مكروه؟ أعطنا مثال، شنو يعني واحد يأخذ غاية لفعل مكروه؟ بعضهم يقول كما لو أخذه طمعا في الدنيا، يقول الطمع في الدنيا مكروه مرجوح، حب لجمع المال، بس يحب يجمع المال أو عنده طمع كذا، يقول هذه غايات مكروهة. على أي حال أنت بفكر في غاية مكروهة، وقد يكون مباح ليس متعنون بأي عنوان أصلا، كما لو فرضنا أن الأخ لم يتعنون بأي عنوان، زال أخذه من باب أنه أخذ، يقول ما عندي أي عنوان بس قال أنا أخذ، لا إدخال سرور على مؤمن ولا هم يحزنون، أنا بآخذ، لا طمح في الدنيا، أنا مشغول بالمطالب العلمية، مديت يدي وخدته، واضح ما قصد عنوان خاص، أنا بالي مشغول بالمطالب، شنو هدايا أنا أعطاني أخذها فقط، ما التفت أصلا لقاص العنوان. نقول هذا الأخ مباح. ومن هنا يتضح شيخ علي بأنه نفس الأخذ بما هو آخ لا يتلبس بالعناوين الأحكام الخمسة، الأخذ بما هو أخ، الفعل بما هو فعل، لا يتعنون بالأحكام الخمسة، وإنما التعنون بلحاظ العوارض والطوارئ من الغايات. ولهذا ذكر سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين سيد الخوئي على الله مقام، قال صفحة 802، أقول الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشيء من الأحكام الخمسة. كيف تقسم بلحاظ نفس الأخذ بما هو لا يتصف بالأحكام الخمسة حتى بالإباحة؟ عجيب، يحصير أنه فعل مجرد عن الأحكام الخمسة. هل يعقل أن يكون عندنا فعل في الخارج ليس معروضا للأحكام الخمسة؟ يصير، معنى ما من واقعة إلا ولله فيها حق، كيف يكون واقعة ما فيها حكم؟ يعني هذا الأخ له حرام، له واجب، له مكروه، له كذا، وله مستحب. يقول أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشيء من الأحكام الخمسة حتى بالإباحة، بل شأنه، بس هاي في الأخذ، شأن سائر الأفعال. إذا أنت تمشي تقعد تكتب حين شيخ أحمد، هذا في كتابتك الآن، ما تتصف بلحظ أنها كتابة شيء من الأحكام الخمسة، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لا تتصف بالأحكام الخمسة إلا باعتبار العوارض والطوارئ. فإن الأخذ قد يتصف بالحرمة بلحظ، وقد يتصف بالوجوب بلحظ، وقد يتصف بالكراهة بلحظ، وقد يتصف بالاستحباب، وقد يتصف بالإباحة كأخذ المال لغير الدواعي. فهو ما يقصد أن الأحكام الفعل هذا له حق، لكن إذا لاحظنا الفعل بغض النظر عن الطوارئ ما يتصف، لكنه لا بد في طارئ ولو خلوه من الدواعي الأخرى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.